أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف قد تحصل مما أفاده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، أنه لا يتعقل وجود مسبب شخصي، وأن الموجود في كل مراحل المعاملة أمور أربعة. الأمر الأول هو القرار والاعتبار النفساني، العزم النفساني. والأمر الثاني هو إبراز هذا المكنون النفساني بمبرز مناسب مثل صيغة العقد. والأمر الثالث هو المسبب اللي سموه مسبب، هو ما بيقبل أنه مسبب، العقلائي، أي أن يكون قراره مع إبرازه مطابق لموازين العقلاء، فالعقلاء يعتبرون النقل والانتقال. والأمر الرابع المسبب أو المحمول، هو يعبر الشرعي، اللي هو إمضاء الشارع. وأمر خامس لا يوجد في المقام، أمر خامس لا يوجد. فأفاد أن النهي للمكلف يكون عن فعله، ولا يمكن أن يكون النهي له عن فعل مولاه اللي هو المسبب الشرعي بحسب تعبيرهم الذي يرفضه، ولا عن الفعل العقلاء العام. شو خصني أنا؟ هذا مو فعلي. فالمتعقل هو نهيه إما عن العزم الفعل النفسي، وإما عن الفعل الخارجي الإبراز. يتعقل أيضا، أنا أضيف، النهي عن مجموعهما. فلا شيء اسمه المسبب نهي عنه هنا، فأصلا كلامكم إنه النهي عن المسبب المعقول منه المسبب الشخصي، المسبب الشخصي لا يوجد، لا نعقله. فنهي عن مسبب وإن اشتهر في كلمات المحققين خطأ فادح لا ينبغي أن يصدر عنه. وعلى ما ذكرناه يقول يكون النهي حينئذ عن السبب. وقد تقدم أننا والمحقق النائين متفقان على أن النهي عن المسبب عن السبب لا يلازم الفساد والبطلان في المعاملة، لأنه إذا رجع إلى الاعتبار النفساني هو سبب، جزء السبب، الإبراز الجزء الثاني للسبب. إذا نهي عن المجموع فهو نهي عن السبب التام، إذا نهي عن كل واحد واحد فهو نهي حتى عن جزء السبب. غير هذا ما عندي أقوله. يقول السيد الخوي، يقول حتى بالنسبة للعقلاء اللي هو مو فعل المكلف لا ينهى عنه، إلا أن يعود النهي عنه إلى النهي عن التسبب، يعني عن السبب في الأخير، عن الاتيان بالسبب، لأنه هو المحقق للتسبب بملكية عقلائية وانتقال عقلائي. هذه خلاصات ما أفاده، وقد بنى هذا الكلام على إبطال العبارة المشهورة عند المحققين من أن الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ. أقول يا أخوان، السيد الخوئي في ثنايا كلامه سلم بشكل صريح وواضح أن الاعتبار النفساني لا يسمى بيان، عند العرف فلا يطلق عليه عنوان البيع ليكون مشمولا لقوله تعالى أحل الله البيع. أحل الله البيع فإنه موضوع، وهو ما يسمى عند العرف بيعا، صحيح أو لا؟ ما في حقيقة شرعية ومتشرعية في لفظ البيع. الاعتبار النفساني لا يسمى بيعا بلا إشكال ولا ريب، وهو ليس موضوعا في نفسه للآثار. في شك في هذا؟ القصد والنية لحالة بتحقق نقل وانتقال، من يقول بهذا؟ ما حدا بيقول بهذا. الإبراز بالألفاظ وإن كان إنشاء مبني على القرار المعاملي النفسي، صحيح؟ العقود تابعة للقصود، لا تثريب على سيدنا بأن هذا صحيح، لكننا لا نوافقه بأنه يكون في العمق هو من سنخ الجمل الخبرية، لا، هو قصد الإنشاء مطابقا لما عزم عليه في نفسه وأخذ قراره النفسي تجاهه. وما عم يخبر عما في نفسه، لو كان عم يخبر مجرد إخبار لما أنشأ المعاملة أصلا. هو إنما تحليل وجداني، هذا مو قواعد فلسفية يا أخوان، إنما يقول بعته قاصدا فيها الإخبار عن الماضي عما في نفسه، ولا قاصدا فيها الإنشاء الآن. إذا قصد الإخبار عن الماضي أصلا ما صار في إنشاء بيع بالاتفاق.
كان يوجد بيع وأخبر عنه،
وين هذا البيع اللي كان؟ وين كان يوجد؟ وين كان يوجد؟
هو كان بيع وعلي خبر.
وين هذا؟ إذا كان قد باع، يعني كان قد أجرى صيغة أو مبرز من مبرزات البيع في بيع سابق. عم نحكي في نفس هذه الواقعة، في نفس هذه المعاملة، في نفس هذه المعاملة، هو لا يخبر عما فيه كامل في نفسه. نعم، إنشاؤه بداعي إيجاد شيء اعتباري شخصي له، ولو كل العقلاء لا يقبلونه، هو يقبله، هو يريده. والمقابل الذي يتعامل معه أيضا يريده، فالتقط الإرادتان، فأبرز منشئا بقصد ماذا؟ مطابقا لما في نفسه بقصد ماذا؟ بقصد إيجاد النقل والانتقال، لأنه يعلم على المستوى الشخصي أن النقل والانتقال ما بيحصل بس بالتقاء النيتين والعزمين، كما لا يحصل بالإخبارين، بعته عن الماضي واشتريته عن الماضي، فلا يحصل إلا بالإنشاءين. نعم، الإنشاء قد يكون بلفظ، قد يكون كتابة، قد يكون معاطات، مو مهم، وإن كان معاطات بده قراءة مقام، يعني معاطات بدون لفظ أبدا على كل حال. إيه بس بده قراءة مقام، قد سلمك التسليم أعم من أني أعيرك أو أودع عندك أو أنقل إليك العين أو أجعلك مسلطا على منفعتي، أعم من هذه كلها بلا إشكال ولا ريب. على هذا الأساس نقول للسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه بمراجعة وجدانية بسيطة، نكتشف أن ما عبر الفقهاء عنه بإيجاد المعنى باللفظ في باب الإنشاء لا يراد منه الإيجاد التكويني، فإن هذا مستحيل أصلا ولا يقول به ذو مسكة كما قلنا سابقا، بل هو إيجاد أمر اعتباري. هذا الأمر الاعتباري نقول للسيد الخوئي نتعقله. بأي معنى نتعقله؟ إذ نسألك سيدنا العقلاء بما هم عقلاء، إذا طابق الفعل الشخصي ما عليه الموازين عندهم لحصول الملكية، الملكية العقلائية، ما الذي أمضوه؟ هل أمضوا العزم؟ قطعا لا، لأنه لو أمضي العزم وحده لما احتجنا إلى الصيغة. وقطعا العقلاء والعرف لا يسمونه بيعا بمجرد النوايا والقصود. هل أمضوا الإنشاء وحده الاعتبار معرا عن القاصد؟ أيضا قطعا لا، فإن العقلاء لا يرون للقلقة الألفاظ أثرا ما لم تكن كاشفة ولو إثباتا في أصالة التطابق عن المقصود الباطني. في موردين، في موردين لا يرون انطباقا أو يكتشفون عدم الانطباق لا ينظرون، قطعا العقلاء لا ينظرون، كما لو اكتشفوا أنه هازل أو أن هناك من لا نراه وضع سلاح فوق رأسه مكره فضلا عن الملجأ قطعا، أو سكران، قطعا العقلاء لا ينظرون به في هذه الحالة عقلائيا. والسر في هذا كله أن هذه الصيغة الإنشائية ليست منبعثة عن قصد جدي. صحيح. فما الذي يمضيه العقلاء؟ الجواب قطعا العقلاء يمضون النقل والانتقال الشخصي. جاء السؤال، سؤال بعد، هل العقلاء يمضون النقل والانتقال الشخصي مطلقة أم إذا انطبقت موازينهم عليه؟ اتضح من كلامي الآن، إذا انطبقت الموازين العقلائية عليه، سؤال، هل تتفارق كما تتلاقى الموازين الشخصية مع الموازين العقلائية أم لا؟ ولنا لما عم نتحدث عن شخص ما بنعرف إذا الشخص شو عقليته وعلى أي أساس يريد، قد يريد طبقا للموازين العقلائية وقد يريد لا طبقا للموازين العقلائية، قد يكون سفيه ويريد شيئا، يقول لك مالي شو إلك معي أنت، الدنيا كلها شو إلها معي، أنا مالي بمليارات وبدي بيعه بألف شو إلكم معي. بتقول لي قد يكون في مقصد عقلائي، أقول في غير الحالات التي يكون فيها مقصد عقلائي، مرات بيكون في مقصد عقلائي والعقلاء يتعقلونه بأن سبحة بلاستيك لأن أبي سبح فيها 50 سنة مش مستعد سويها بملايين، غيري يمكن ما بتسوى شيء أنتو، أو لمجرد أنها سبحة أبي لمدة 50 سنة ها؟ ما بتسوى ماديا لكن لها قيمة والعقلاء يقرون الناس على هذا، هذه مقاييس عقلائية. وإن كانت الدواعي دواعي شخصية لا تتكرر في أشخاص آخرين ليس لهم هذا البعد المعنوي، بس هذا بيقبله، بس مرة الأشخاص يكون لديهم طريقة خاصة مش مطابقة لموازين العقلاء، هذا بنتعقل ولا ما بنتعقل؟ بنتعقل وهو واقع بشكل كثير ومعتد به في الخارج. أقول حيث لا يمضي العقلاء ولا يمضي الشارع، هل هنالك شيء عندما أنشأ المنشئ مطابقا لمراده ولو مراده غير عقلائه سفهي، هل هنالك شيء نتجه عند نهاية الصيغة، والله ما في شيء نتج عند نهاية الصيغة. الشخص يقول عند بعد الانتهاء من الصيغة بت مالكا فبورك لك، مع أنه العقلاء ما بيقروا أنه هي معاملة عقلائية، والشرع ما بيقروا أنه معاملة شرعية. هل ينكر أحد وجدانا أنه يوجد شيء من هالقبيل يا أخوان؟ عجيب هذا إذا أنكر. بعبارة أوضح، يوجد شيء تسبب به الإبراز المطابق للإرادة، ولو كانت إرادة غير عقلائية بس تحققت عند الشخص. نتج عنها ماذا؟ نتج عنها أن الإرادة عندما التقت مع الإبراز بالمبرز المناسب بحسب نظره الشخص، نتج عنها النقل والانتقال. النقل والانتقال متى حصل؟ عندما قصد؟ لا. عندما بدأ بالتلفظ بالصيغة؟ لا. متى حصل؟ متى حصل؟ بمجرد الانتهاء من الصيغة حصل. متى حصلت الملكية الشخصية باعتبار الشخصي؟ إذن لا مجال سيدنا، لا مجال أبدا لإنكارك أو تنكرك لشيء اسمه المسبب الشخصي. وهذا يحصل بالفعل الاختياري من الشخص. فإذا حصل فنقول هذا مقصود المحققين عندما قالوا الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ، فسره بهذا التفسير فلا عليه إشكال. وهذا المعنى الذي تذكره سيدنا لا يمانع ما تذهب إليه بالمسلك التعاقب، ولا يمانع ما قلته في باب الإنشاء من أن الإنشاءات هي إبراز المقصود بالألفاظ. ها؟ إذ لنا أن نسألك، حتى لو سمينا الإنشاء هو إخبار عن المقصود، ها؟ بس مش إخبار فقط، إخبار مع قصد جعل علقة، لأن العلقة لم توجد. طيب متى وجدت هذه العلقة؟ إنما وجدت عندما اكتملت عناصر إيجادها. عناصر إيجادها هي العزم مع الصيغة المطابقة لهذا العزم. إذن في شيء وجد، وهذا الشيء اعتبار شخصي، والاعتبار سهل المؤونة، يجعله الشخص متى شاء، فهو مسبب اعتباري شخصي. إذا تصورناه وهو مش بس تصورناه، أنا أقول هذا بديهي، ما أدري سيدخل إليش هالإصغار، حينئذ سوف تكون نتيجته عند المحققين جميعا من غير نكير. إذا تصورناه فنقول المنهي عنه لابد أن نفرضه المسبب الشخصي. فأقول حينئذ يا أخوان، إذا المنهي عنه هو المسبب الشخصي، المسبب الشخصي هو إيجاد للعلقة بسببها الاختياري، إذ المسبب إنما يقال عنه اختياري بلحاظ سببه مش بلحاظ نفس المسبب. المسبب يحصل تلقائيا بمجرد أن أنتهي من الصيغة، ما بده إرادة جديدة غير إرادة الإنشاء بداعي النقل والانتقال. إذا كان الأمر كذلك، أنا صرت أعتبره ملكا لك، لكن مش باعتبار جديد، بنفسي إنشائي بداعي هذا الاعتبار. فليرجع النهي عنه إلى نهي عن السبب بالدقة. وقد اتفق معنا المحقق النائم أن النهي عن السبب لا يخطفي الفساد، إلا أن تقول بأن النهي عن المسبب ظاهر في الإرشاد إلى الفساد. أقول كلامنا في النواهي المولوية المتمحضة في المولوية، إذا النواهي صارت إرشادية مثل أكثر النواهي في المعاملات، بل لا نعرف أصلا نهيا في المعاملات قد يقال، خصوصا عن المسببات، إلا وهو نهي إرشادي. إيه صحيح على رأسي، وقد اعترف السيد البرجوني وهو الفقيه المتبحر في النقل أنه لا توجد روايات إلا وهي إرشاد في باب المعاملات. لذلك تصور البحث بصير شوية صعب، ها؟ أنه نهي مولوي من دون أن ينتهي إلى نهي إرشادي أبدا. أقول لا يلازم الفساد أصلا. هذا هو الجواب الثاني. يمكن كان الجواب الثالث أن النهي يقيد صعيدة السلطنة. ها يأتي. الحمد لله صلى الله على محمد وآله. Thank you.